إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل علينا كثيرة، وإن أعظم هذه النعم على الإطلاق نعمة الإسلام، فقد أنعم الله عز وجل علينا بها، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمه التي لا تحصى، والحمد لله على كل حال، والحمد لله أولا وآخرا. ولقد جعل الله عز وجل للمسلم على أخيه المسلم حقوقا كثيرة، هذه الحقوق إذا قام بها المسلم كانت سبيلا إلى تعميق صلة الأخوة، وإلى تقوية المحبة، وإلى تماسك الأمة والمجتمع. وإن من هذه الحقوق إفشاء السلام، والسلام معناه الدعاء بالسلامة. فإذا قلت لأخيك المسلم السلام عليكم، فكأنك تدعو له بالسلامة من كل سوء، تدعو له بالسلامة من الأسقام البدنية والقلبية ومن الأمراض الدينية كذلك، تدعو له بالسلامة في الدنيا والآخرة. والسلام أيها الإخوة الكرام من خصال الأنبياء والملائكة، ولهذا لما دخلت الملائكة على إبراهيم عليه السلام سلموا عليه ورد عليهم السلام، وأمرنا ربنا عز وجل بإلقاء السلام على بعض، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالله عز وجل جعل لنا أمرين عند الدخول في بيوت غير بيوتنا: الاستئناس وإلقاء السلام. وإذا دخلنا بيوتنا نسلم على أهلنا وعلى أنفسنا، كما قال الله عز وجل: فسلموا على أنفسكم، أي على أهلكم وعلى إخوانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، تكن بركة عليك وعلى أهلك. فسلامك على أهلك إذا دخلت عليهم بركة من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكن بركة عليك وعلى أهلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذه من أحسن خصال الإسلام. فالسؤال الذي ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال من أحد الصحابة يبغي التعلم لأجل العمل، وهكذا ينبغي أن يكون، أننا إذا سألنا نسأل لأجل أن نعمل، لا لأجل أن نختبر ما عند المسؤول من العلم، إنما نسأل لكي نعمل. فالصحابي يسأل: أي الإسلام خير؟ يعني أي خصال الإسلام خير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في حال السائل فيجيب كل سائل بما يتناسب مع حاله. فأجاب هذا الرجل بهاتين الخصلتين، قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإطعام الطعام صفة جليلة عظيمة من صفات المسلمين، وإطعام الطعام منه ما هو واجب ومنه ما هو نفل، والواجب منه أوله ما يكون على أهلك وعلى أولادك وعلى نفسك، وهذا إذا نويت به إطعام الطعام تقربا إلى الله عز وجل أجرت عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى ما تجعلها في فم امرأتك، يعني إذا رفعت لقمة ووضعتها في فم امرأتك تبتغي بذلك وجه الله أجرت عليها. حتى قال بعض علمائنا إن نفقتك على أهلك واجبة، فهي أفضل النفقات، لأن الفرض أحب إلى الله عز وجل من النفل. وليس هذا يعني أن تبخل بالنفقة على غير أهلك، وإنما يعني أن تحتسب نفقتك على أهلك عند الله سبحانه وتعالى، وألا تجعلها كدرا، وألا تجعلها عقوبة، وألا تنفق وأنت مكدر الخاطر سيء النفس، وإنما تنفق وأنت تراها نفقة تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذه صفة جليلة، أن يلقي المسلم السلام على كل من لقيه من المسلمين. بعض الناس لا يلقي السلام إلا على من يعرفه، يمشي فإذا لقيه عشرة من الناس فيهم واحد يعرفه قال له: السلام عليكم ورحمة الله، وبقيتهم لا يلقي عليهم السلام. من الخاسر؟ هو الخاسر. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الأحق أن يبدأ بالسلام، أو من الذي يبدأ بالسلام، فقال: أولاهم بالله عز وجل. والذي يترك إلقاء السلام يخسر أجرا عظيما. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال: السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس فقال: عشر. ثم دخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم دخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. إذن هذه عشر في حال، وعشرون في حال آخر، وثلاثون حسنة في حال ثالثة. إذا قال السلام عليكم فهي عشر. لو وقفت عند العشر ورأيت أنك سرت في الطريق فمررت على مئة إنسان ألقيت السلام على المئة فهذا أجر عظيم. فإذا تركت المئة وألقيت السلام على عشرة لأنك لا تعرف غيرهم فكم تكون الخسارة؟ لا تحسب المسألة بأنك ألقيت السلام على عشرة، وإنما احسب المسألة بأنك خسرت إلقاء السلام على تسعين مثلا. لا تحسب المسألة بأنك قلت السلام عليكم فربحت عشرا أو رجوت ربح عشر، وإنما احسبها بأنك خسرت عشرين لأنك لم تقل في إلقاء السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا يحسبها تجار الدنيا، فلماذا لا نحسبها نحن هكذا في تجارة الآخرة؟ يكون في يدك أن تكسب ثلاثين فتقول السلام عليكم فتضيع عشرين، ضاع منك عشرون. ينبغي أن تحسب هكذا في حساب من يرجو تثقيل موازين الحسنات إذا عرض على الميزان يوم القيامة. ولعل قائلا يقول: وما الإشكال؟ وهل فعلت حراما؟ نقول لا، لم تفعل حراما، ولكن انظر إذا عرض الناس على الميزان يوم القيامة فجيء بالحسنات في كفة وبالسيئات في الأخرى، ورأى إنسان أن كفة الحسنات تخف وتحتاج حسنة، وأن كفة السيئات تثقل بسبب سيئة مثلا، فكم تكون الخسارة هناك، وكم يكون حجم الندم هناك على نوافل كثيرة وعلى آداب كثيرة ضيعها المسلم كان من الممكن أن يحصل بها على عظيم من الحسنات وعلى كثير من الأجور التي تثقل بها الموازين ويرجو بها التقدم والرفعة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله للرجل الذي سأل في هذا الحديث، قال: وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف، كل من لقيته من المسلمين ألقى عليه السلام. أما الكفار فقد نهينا عن إلقاء السلام عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود والنصارى: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وقال في حديث آخر: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فظهر لنا الآن قسمان من الناس: القسم الأول المسلم الذي لم يعلن ببدعة ولا فسق ولا معصية، ليس متلبسا في هذه الحال بمعصية، وليس معلنا ببدعة ولا داعية إليها، فهذا نسلم عليه بإطلاق. والكافر لا نسلم عليه بإطلاق. بقي قسم ثالث، وهو المبتدع المعلن ببدعته الداعي إليها، والفاسق المجاهر بمعصيته المصر عليها أو المتلبس بها، فهل نسلم على هؤلاء أم لا؟ أرجح الأقوال في ذلك أن المسألة مصلحية، فالأصل أن يهجر المبتدع والمتلبس بالمعصية لا يلقى عليه السلام، لكن إن كان في الهجر مصلحة بأن يقلل من بدعته أو يرجع عنها أو يكف عن المعصية ويتوب إلى الله عز وجل منها، فعندئذ يكون الهجر زجرا له. ومن هذا القبيل ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجاه كعب رضي الله عنه وأصحابه في قضية التخلف عن غزوة تبوك. لاحظ هناك أنهم هجروا كعبا وصاحبيه ولم يهجروا المنافقين، مع أن الكل تخلف عن الغزوة، تخلف كعب وصاحبه فهجروا، وتخلف عدد كبير من المنافقين ولم يهجروا، وذلك لأن الهجر بالنسبة لكعب وصاحبيه فيه مصلحة، يتوب إلى الله عز وجل ويرجع ويغفر الله له ويرفع درجاته. أما المنافقون فإن الهجر ليس فيه مصلحة بالنسبة لهم، ولذلك بعض الناس ربما إذا هجرته جاء إليك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل عند السيدة عائشة رضي الله عنها وقد وضعت ستارا فيه تصاوير، وهذه التصاوير محرمة فلم يدخل، وهذه صورة من صور الهجر، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله ماذا أذنب؟ أتوب إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك فائدة محصلة من الهجر. لكن هناك فريق آخر من الناس إذا هجرته ربما يفرح بذلك ويسر ويقول: هذا خير لي، وربما ازداد شرا إذا هجرته. فمثل هذا الراجح في شأنه أنه لا يهجر، وإنما يسلم عليه وينصح ويذكر ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعى إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن الهجر كالدواء، فالدواء الذي لا ينفع ما فائدته؟ الدواء الذي يزيد المرض شدة ما فائدته؟ لا فائدة، إذن فيه ضرر. فإذا كان الهجر لا يؤدي إلى إصلاح العاصي أو المبتدع، ولا يؤدي إلى توبته، وربما أدى إلى زيادة الشر شرا، فعند ذلك لا يهجر، ونكون بحاجة إلى أن ندعوه إلى الله عز وجل، وإلى أن نذكره، وإلى أن نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر. غير أن المتلبس بمعصية ينبغي أن تستر، والمجاهر بها كالذي يشرب الخمر مثلا، أو الذي يعمل أمرا شاذا بين الناس، هذا في النفس من إلقاء السلام عليه حال المعصية شيء كبير، لكن إذا كان في حال آخر يسلم عليه ويذكر ويوعظ ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما حال التلبس بالمعصية التي كان عليها، فعند ذلك الغالب أن لا يلقى عليه السلام إلا إذا كانت المصلحة الشرعية تدعو إلى ذلك، وهذا يقدر بحسب الحال وبحسب درجة المعصية وبحسب عموم البلوى بهذه المعصية. فهناك معاصي عمت بها البلوى، وربما لا يعلم كثير من الناس أنها معاصي، كالإسبال مثلا، إسبال الإزار، إسبال الثياب مثلا، إسبال الثياب ربما لا يعلم كثير من الناس أنه معصية. ما معنى الإسبال؟ الإسبال أن يكون الثوب ينزل عن الكعب. ما هو الكعب؟ الكعب هو العظم الظاهر البارز في جانبي القدم، في أسفل الساق وأعلى القدم، ده الكعب. فإذا نزل الثوب عن هذا صار في حد الإسبال. ما حكم الإسبال؟ الإسبال كبيرة من الكبائر، ليس حراما فقط. يقول بعضهم الإسبال المحرم هو الذي يقترن بالخيلاء، والجواب عن هذا أن الإسبال إذا اقترن بالخيلاء كان كبيرتين، خيلاء كبيرة مستقلة والإسبال كبيرة مستقلة، والأدلة على هذا كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وقوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل. ذكر من هؤلاء الثلاثة قال المسبل. لكن كثير من الناس لا يعلم أن هذه معصية، فضلا عن يعلم أنها كبيرة، وبعض الناس يظن أنها لا تكون محرمة إلا إذا كانت مقترنة بالكبر والخيلاء. بسبب هذا نفرق بين هذه المعصية وبين معصية أخرى كشرب الخمر مثلا، أو ارتكاب موبقة أخرى من الموبقات، فيفرق بين حال هذا الشخص في إلقاء السلام عليه وبين حال شخص آخر مررت عليه وهو يشرب الخمر، يفرق هنا. طيب شارب الخمر ماذا نصنع له؟ إذا أفاق من شربه وكف عن معصيته وجب علينا أن نأمره بالمعروف وأن ننهاه عن المنكر، وغالبا لا نستطيع أن نتكلم معه إلا إذا ألقينا عليه السلام، فالأصل أن نبدأ الكلام معه بإلقاء السلام لأنه مسلم. أما المبتدع فقال العلماء إذا كانت البدعة مكفرة لا يلقى عليه السلام، وإذا كانت البدعة مفسقة ينظر في المصلحة. فإن كان إلقاء السلام عليه يؤلف قلبه ويفتح معه باب الدعوة إلى الله عز وجل، ألقينا عليه السلام، وكان في نفس الوقت ترك إلقاء السلام عليه يزيده بدعة وضلالة، فهذا لا نهجره لهذه الدرجة لأنه ما زال مسلما، لأنه ما زال مسلما. هناك بدع مكفرة وبدع مفسقة، فالذي يقف ببدعة ويقول مثلا أو يعلن بين الناس بأن عائشة وحفصة رضي الله عنهما كافرتين مثلا، هذه بدعة مكفرة. الذي يقول بأن عائشة رضي الله عنها لم تبرأ من الإفك، هذه بدعة مكفرة، فهذا لا يلقى عليه السلام. أما البدعة المفسقة هذا فيه التفصيل السابق الذي ذكرته. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل آدم قال اذهب فسلم على أولئك، وهم نفر من الملائكة جلوس، وانظر ما يحيونك أو ما يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فاستفيد من هذا أن هذه التحية هي تحية آدم وذرية آدم إلى قيام الساعة. وعن البراء رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإجابة الدعوة ونصرة المظلوم وإفشاء السلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام. وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة، وكان من أول ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فمن أول ما سمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم سمع قوله أفشوا السلام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا واضح في أن الإنسان إذا لقي إنسانا آخر وألقى عليه السلام مرة فمرة أحبه، أما إذا لقيه مرة بعد مرة ولم يلقي عليه السلام لا شك أنه يتغير صدره وتتغير نفسه نحوه، لماذا لم يلقي عليه السلام؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. قال فإذا حال بينه شجر أو حجر أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه، يعني في الطريق مع بعض، فمشى هذا من وراء شجرة وهذا من أمامها، ثم التقى بعد الشجرة أو بعد الجدار أو بعد الحجر، فلما يلتقيان بعد هذا الفراق بسبب الشجرة يقول لصاحبه السلام عليكم ورحمة الله. وأولاهم بالله عز وجل هو الذي يبدأ الآخر ويقول للثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلمنا أيضا إذا دخل أحدنا مجلسا أن يبدأ بالسلام، فإذا أراد أن يقوم فليقل السلام عليكم، ثم قال فليست الأولى بأحق من الآخرة، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وعلمنا كذلك إرسال السلام إلى الغائب وكيفية الرد. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا فيه إرسال السلام إلى الغائب وتبليغ السلام للغائب ورد السلام على من أرسله، وجواز إرسال السلام إلى المرأة إذا لم يكن هناك فتنة ولا شبهة. وأما التسليم على النساء فإنه أيضا عند الخلو من الفتنة والشبهة. وفي حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد ونسوة في المسجد قعود فألوى بيده بالتسليم. قال النووي رحمه الله هذا محمول على أنه قرن الإشارة باليد مع القول باللسان، لأنه قال في الرواية الأخرى فسلم علينا، فالحديث له رواية أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد ونسوة في المسجد جلوس فسلم عليهن. وفي الحديث أيضا أنهم كانوا يخرجون من صلاة الجمعة إلى امرأة عجوز فيسلمون عليها فهذا فيه جواز التسليم على الأهل والمحارم وعلى غير المحارم إذا لم يكن هناك فتنة ولا شبهة. أما ما يقع بين الناس من الشباب والشابات وما فيه فتنة من إلقاء السلام أو غيره من التحيات ويقترن بعد ذلك مع الرد الخضوع بالقول وإثارة الفتن وإثارة الشبهات والشهوات، فإن ذلك لا يشرع. ولذلك إذا ألقى السلام رجل على امرأة فإنها لا يجب عليها أن ترد بصوت عال، ويمكنها أن ترد في سرها. وكذلك المرأة إذا ألقت السلام على الرجل في مثل هذه الظروف، شاب وشابة ولا تؤمن الفتنة ولا تندفع الشبهة، فعند ذلك ترد بصوت لا يسمعه أصلا حتى ينتفي هذا الأمر. ومن آداب السلام فيما بيننا ما يثير الاحترام وينبع من الاحترام، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم الراكب على الماشي، وهذا من سنن السلام، وأن يسلم الماشي على القاعد، وأن يسلم القليل على الكثير، وأن يسلم الصغير على الكبير. فهذا أدب يمكننا أن ننشره بيننا وأن نعلمه لأبنائنا، حتى إن الواحد منهم إذا لقي الكبير بدأه بالسلام. أما إذا مر الكبير على الصبية وعلى الصغار فإنه يشرع لهم ويسن له أن يبدأهم بالسلام وأن يلقي عليهم السلام. كان أنس رضي الله عنه يمر على الصبيان فيسلم عليهم ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني كان يلقي السلام على الصبيان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن حرص الصحابة على الأجر المترتب على إلقاء السلام أن بعضهم كان يخرج بقصد المرور على الناس لإلقاء السلام. يعني مثلا إذا كان عندك طريقان، طريق فيه ناس وطريق خالي من الناس، فالأحسن لك بهذا الميزان أن تمر على الطريق الذي فيه ناس. لماذا؟ لكي تلقي عليهم السلام. الطفيل ابن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيخرج معه إلى السوق، فلا يمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على سقاط، يعني على رجل يبيع سقط المتاع والأشياء الحقيرة، ولا على صاحب بيعة، ولا على مسكين، ولا على أحد إلا سلم عليه. كلما جاءه الطفيل خرج به إلى السوق ففعل هذا ورجع. فذات يوم جاءه الطفيل فأراد أن يخرج به إلى السوق، فقال له ماذا تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسوم السلعة ولا تجلس مجالس الأسواق، ماذا تصنع بالسوق؟ فقال يا أبا بطن، وكان الطفيل كبير البطن، إنما نخرج من أجل السلام لكي نسلم على من لقينا. وهو يخرج من أجل أن يغنم أجر التسليم والسلام على من لقيه من الناس. ويسن أيضا للمسلم أن يسلم على أهله إذا دخل عليهم كما ذكرت ذلك في أول الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عدها من البركة فقال إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. أما رد السلام فهو حق آخر، قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام، وفي الرواية الأخرى قال حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه. فجعل إلقاء السلام حقا وجعل رد السلام حقا آخر. كيف ترد السلام؟ بعض الناس تقول له السلام عليكم فيقول سلام ورحمة الله وبركاته مثلا. تأمل هذا، الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالقائل يقول السلام عليكم والرد يقول سلام ورحمة الله وبركاته. قالها بالضم من غير التنوين سلام ورحمة الله وبركاته، أو قالها بالتنوين سلام ورحمة الله وبركاته، أين رد السلام في هذه الصيغة؟ الذي يظهر أنه بهذا يؤكد إلقاء السلام على نفسه ولم يرد السلام أصلا. بهذه الصيغة لم يرد السلام أصلا، لما قال السلام عليكم قال سلام ورحمة الله وبركاته، هذا تأكيد لإلقاء السلام على نفسه أو للتسليم على نفسه. لكن أقل ما يقال في الرد أن يقول عليك السلام أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو عليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام، يعني إذا قال له السلام عليكم فرد بمثلها عليكم السلام. أما أن يقتصر على هذه الصيغة التي نسمعها من الناس فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الصيغة ليس فيها رد للسلام أصلا، لم يرد السلام، إنما يقول في الرد عليكم السلام، هكذا يكون رد السلام. والأحسن من هذا والوارد في السنة أن يأتي بواو العطف. لماذا؟ لكي يؤكد السلام على نفسه ويسلم على نفسه ثم يرد السلام فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكأنه قال السلام علينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فترى أن هناك ثلاث درجات، الأولى التي ذكرتها في من لم يرد السلام أصلا، والثانية في من رد السلام ولم يسلم على نفسه، والثالثة في من سلم على نفسه ورد السلام. وهذا هو السنة في رد السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد هكذا، كما في حديث الرجل الذي أساء في صلاته، كان يأتي فيسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هكذا أيها الإخوة الكرام يأمرنا ربنا عز وجل أننا إذا حيينا بتحية أن نرد بأحسن منها، كما قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو نردوها كما قال أو ردوها يعني كما هي. أما أن لا نرد أصلا أو نرد بكلام آخر كالذي يقال له السلام عليكم فيقول يا مرحبا أهلا وسهلا تفضل حياك الله ولا يرد السلام، فهذا ما فعل شيئا. وإذا لم يكن في المكان غيره ممن يرد السلام فهو آثم على هذه الصيغ التي قالها ولم يرد معها السلام. لكن إذا رد السلام وزود بهذا الكلام فلا بأس، إذا رد السلام وجاء بهذا الكلام بعد ذلك من باب الترحيب فهذا خير. فقوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أحسن منها في العبارة، أحسن منها في الهيئة والاستقبال. يعني بعض الناس يقال له السلام عليكم فإلقاك بوجه باش وعليكم السلام ورحمة الله ويبدو منه السعادة أنك ألقيت عليه السلام، وآخر يصعر وجهه ويرد بهيئة حتى يقال ليته ما رد، هذا غير مطلوب أيضا في رد السلام. فقوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إنما هو أحسن منها في الكلام، يعني في الزيادة في الكلام الذي قيل، وأحسن منها في الاستقبال وفي الهيئة وفي الشكل، لأن هذا كله مما يقوي أواصر المحبة بين المسلمين. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. انقل هذا الهدي في الشارع وفي العمل وفي المسجد واذهب به إلى بيتك، أفشوا السلام بينكم. لكي تنتشر المحبة بين الناس، بين المسلمين، بين أفراد الأسر في البيوت، بين أفراد العمل الذي تعمل فيه. إذا كان التعامل أصلا مبنيا على المحبة، فهناك فارق كبير بين من يطيعك لأنه يحبك، وبين من يطيعك فقط لأنه يخاف منك ومن عقابك أو من أن تحرمه من شيء آخر. فألقي السلام على زوجتك، ألقي السلام على ولدك، ألقي السلام على أهل بيتك. إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، يكن بركة عليك وعلى أهلك. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في أهلنا وفي بيوتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والعفة. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واحفظها من الفتن يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجمعنا دائما أبدا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.